الشريق في أرجائها ونغرب سوانيح ذكرى نستظل بظلها نشرق في أرجائها ونغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات وسوانح الذكريات والشيخ عدنان العرعور في الحلقة الخامسة. شيخ عدنان، كنا بالأمس نتحدث عن فترة إقامتك في السعودية، وما شاء الله ممتدة من 40 عاما. أعطيت بعض انطباعك عن الصحوة الإسلامية. نأتي إلى موضوع الحقيقة يود المشاهدون أن يعني يعرفوه، وهي علاقتك مع الشيخ عبد العزيز بن باز
يرحمه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا. أما بعد، بدأت علاقتي مع الشيخ عبد العزيز بن باز منذ جئت يومئذ في عهد الملك فيصل يرحمه الله.
نعم.
وكان وقتئذ الشيخ ابن باز مديرا للجامعة الإسلامية وقتئذ، ثم بعد ذلك تحول عندما عين رئيسا لهيئة كبار العلماء ومركز البحوث الإسلامية والفتوى والدعوة في الرياض، وكنت أسكن في الديرة، كنت أسكن في شارع الظهيرة
في الرياض،
في الرياض يوم كانت البيوت طينا، وسكنت في بيت طين، وكنت بجوار الشيخ عبد العزيز السلمان، وكان رجلا صالحا
ما شاء الله.
وتلك المساجد السابقة بصراحة تشعر في إيمانيات عجيبة فيها،
سبحان الله.
فكنت أصلي الفجر مع الشيخ ابن باز، أذهب على قدمي،
نعم،
المكان قريب في مسجد محمد بن إبراهيم سابقا،
نعم،
وكان الشيخ يلقي دروس في بعد الفجر،
نعم،
هناك. ويوم الذي يسافر أو غيره كنت أجلس مع الشيخ عبد العزيز السلمان يرحمه الله. اختلف الجو علي بعض الشيء بين بالذات كالشيخ الألباني وعلماء الشام،
نعم،
الشيخ
كيف الاختلاف؟
إذا جلست في مجلس الشيخ ابن باز اشتقت إلى حزم الألباني في المسائل العلمية، وإذا جلست في جلسة الشيخ الألباني اشتقت إلى
إيمانيات
وإلى سماحة الشيخ ابن باز، السماحة التي كان يتصف بها، التي غلبت على كل شيء من أوصافه رحمه الله. أول القضية أحسستها أن الشيخ تميز بأدب الخلاف، أدب الخلاف، وهذه قضية نحن بأمس الحاجة إليها، يعني عندنا فقه الائتلاف وأدب الخلاف، كيف نأتلف؟
نعم.
الشيخ لم يكن عنيفا أبدا في خلافاته مع العلماء، كان هناك خلافات بينه وبين علماء المملكة وغيرها في مسائل معروفة علمية ومسائل فقهية، فتربيت في حلقته، وبصراحة خفت حدتي وخفت شدتي كثير.
تعترف
أنك أعترف
أتيتنا من الشام وأنت
أنا
حموي حقيقي.
فكان عندنا شيء، أنا شيء منه، لابد أن نقول حق أو باطل، لابد أن نقول خطأ أو صواب. لما جلست في الشيء عند الشيخ ابن باز أحسست أن المسألة لا تحتاج إلى سعة صدر، تحتاج إلى تبادل، تحتاج إلى حوار، فهذا الشيخ ابن باز رباني في هذا. يعني كنا نحن نرى أنه تارك الصلاة ليس بكافر إذا كان الترك يعني كسلا، نعم. فالشيخ كان يرى أن تارك الصلاة كافر، فأتيت بحديث 5 صلوات افترضهن الله عليكم في اليوم والليلة، من أداهن كذا كذا ومن لم يؤدهن أنا أمره إلى الله، إن شاء عاقبه إن شاء عفا. فقلت للشيخ هذا شيخ حكيم ويعرف تشدد الناس ويعرف أن هناك البدوي والحضري والعالم. فقال لي أجل البحث إلى البيت. وكان لنا مع في البيت كان لنا درس يوم الاثنين خاص بطلبة
العلم،
كان يحضره بعض الأفاضل منهم معالي الوزير الشيخ صالح علي الشيخ كان يحضر،
كان يحضر
كان شابا يعني أنا أذكر أنه 17 سنة في تقديري الآن كان يحضر
ما شاء الله
معنا، ويحضر كثير من طلبة العلم في درس خاص.
ليتك تذكر لنا بعض أسماء هؤلاء جيد يعني، من الشيخ سعد الشتري؟
والله لعلي لا أستطيع أستحضر كل أسماءهم
يعني، كان من تذكر من الأعلام
لعلي خلال الآن أتذكر بعض الأسماء إن شاء الله أتذكر بعض الأسماء الذي، لكن أذكر أنا كان يجلس أحيانا بجواري معالي الوزير وبعض الإخوة الآن سأذكرهم إن شاء الله. فكان هذا الدرس متصفا بالعلمية، وكان مما كان يقرأ على الشيخ كتاب رواء الغليل في تخريج مناسب، وهذا كتاب حنبلي الفقه حديثي التخريج
الشيخ
الألباني. نعم. شوف رغم أن هناك خلافات مسائل علمية كثيرة بين الشيخ ابن باز الألباني، لكن ما منع ذلك، شوف الخلق العالي، شوف الأدب العلمي، ما منع الشيخ ابن باز أن يقرأ هذا الكتاب عليه ثم يقول هذا خطأ هذا صواب هذا صح، يعني هكذا ينبغي أن نتأسى. أنا أتمنى بكل العلماء أن يتأسوا بالشيخ ابن باز لأنهم رأوه في أدبه العلمي الرفيع في خلقه الواسع. فقلت له 5 صلوات افترضهن الله، فلو كانت ترك الصلاة كفر ما قال له أو فأمره إلى الله إن شاء عاقبه إن شاء عفى عنه. قال لي أجلها للبيت، ثم قال لي كلمة، يعني قال لي إن صح الحديث هكذا حرفيا، إن صح الحديث فالقول به،
يا سلام،
قال إن صح الحديث فالقول به.
عدت إلى الحديث
بصراحة أنا أتصور أنه عندي أخطاء كبيرة يعني، أو في جمع ندم، ندمت كثيرا في حياتي منه هذه المسألة، بحيث أني ما أهملت لكني مشغول وكثير السفر. الحديث هو عندي صحيح، لكن كان الشيخ يريد تفصيلا في تحقيق أسانيده.
نعم.
ولم أكن وقتئذ.
طيب الشيخ الألباني يعني ألا يوجد على
كلمك أنا من 40 سنة ربما كان الشيخ لم يتكلم في الحديث وقتئذ. نعم لم يتكلم في الحديث وقتئذ، وأنا ندمت ندم شديد أنه يمكن أن أقدم الشيخ. يعني مثلا مرة الشيخ أفتى أنه مال البنوك الحرام الربا لا يؤخذ
ويتصدق بها،
لا يؤخذ كان يرى أول الأمر أنه يترك. فقلت أنا للشيخ لما لا يؤخذ، لما لا يؤخذ، وإذا كان قال حرام كيف يأكله المساكين؟ فقلت له وممكن أن يؤخذ وينفق في مرافق المسلمين العامة بحيث لا يؤكل به ولا يشرب، أنت تبني في حمامات مسجد، تبني في طريق، تبني كذا. فقال لي وذكرت له حديث رواه الإمام أحمد في مسنده أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي بكسب الحجام، قال لا، قال ائذن لي بكسب الحجام فإني فقير ذو عيال. في الثالثة قال له أنا فقير، قال أطعمه ناضحك، يعني هذا كسب الحجام اشتري به شعير وأطعمه الحمار.
الحمار
لاحظ أنت لا تأكل مباشرة، أطعمه الحمار، فأنت تستفيد منه ولا تأكل ولا تشرب. فقال لي الشيخ حقق لي الموضوع. فعلا قدمت له دراسة في هذا الأمر، وأظني أن بعد ذلك أخذ به. لأنه قرأناه عليه وأخذه، والله حتى أذكر الآن طواه وضعه في جيبه وأخذه. شوف رغم ما عندهم من العلم والفضل، الفضل حقيقة
تواضع،
كان كان قمة قمة في الخلق والتواضع.
جميل.
أخطأت معه خطأ كبيرا أنا، أعطاني شرا من الأسرار، وكان شرا كبير كبير، ثم أخطأت في إفشائه خشية الموت. أنا خشيت، كنت في مكان خشيت الموت في الموت، فرأيت نظرت إلى أصلح الناس حولي، قلت أنا احتمال أموت، أتعرض للموت، فإذا حصل كذا فبلغ الشيخ كذا وكذا. هذا الرجل لم يكن أهلا للأمانة السري، فأباح السر، وكان مشكلة أباح السر. فبلغني أن الشيخ بلغه ذلك. لكن لما كان الشيخ في الطائف وأنا كنت في الرياض، فخشيت أن يجد في نفسي. فكتبت له رسالة إني أنا الذي فعلته مش إفساء للسر، لكن خشيت أن أموت في مكان ما ويبقى هذا السر وفي عنقي وكذا وكذا. فقال لي، فكتب لي الشيخ ردا حقيقة، قال أما، كنت سألته ماذا أفعل، أما بالنسبة لإفشائك السر فأنا مسامحك في ذلك على ألا تعود لمثله. يعني
تربية أيضا،
لاحظ أولا يعني أطفأ ما في نفسي من الحزن، والثانيا رباني لا تعود لمثله، يعني لا تجتهد في مورد نص. قال لا تفشي لا تفشي، قال تموت تموت
تموت
تموت تموت. هذا الأمر يجعلك تتعلق بالشيخ ابن باز. يعني كانت الصحوة ترى أن الشيخ ابن باز أبا إيمانيا روحيا تلتجئ إليه، وهذا جيد. والشيخ ابن باز كان خلق توازنا عجيبا بين الصحوة والمسؤولين، بين الصحوة أنفسها، بين الصحوة والدعاة، وكل الناس تحب ابن باز وكل الناس تلوم ابن باز.
صحيح،
أليس كذلك؟ كل الناس تحب ابن باز، تحبه وكل الناس تلومه، لكن هذا اللوم والعتب ناتج عن مصالح، يعني مصلحة الدعوة لمصلحة الدعوة.
صحيح.
لكن وجود الشيخ ابن باز كان وجود للتوازن. ما تعرف بعض المعادلات الكيماوية
لا بد من
لا بد إلى من وزن، كان هو الشيخ ابن باز هو الوزن، هو المعادل.
برأيك ما هي السمات والصفات التي تمتع بها الشيخ ليتبوأ هذه المكانة كأب روحي لكل التيارات الإسلامية بكافة أطيافها؟ الجميع كان ينتهي إذا قال ابن باز توقفوا خلاص، يعني حسمت القضية.
لا أقول العلم، لا أقول العلم كأمر أساس.
نعم.
الصدق والبعد عن الدنيا والإخلاص. يعني كان بعض المسؤولين تجي طلبات من بعض الناس، أنا أريد فيلا، أنا أريد سيارة، أنا أريد كذا، أنا أريد كذا. ما يشوف إلا أمامه خطاب الشيخ ابن باز. ماذا يريد؟ يريد للأمة، يريد للدعوة، يريد للمسلمين.
لم يطلب لنفسه.
فقال هذا المسؤول، لاحظ مع أنه الشيخ كان يقول كذا ومكان الفلاني الصلاة لا تقام وينبغي أن تقام، وبلغني كذا وبلغني كذا وبلغني كذا.
نعم.
فالمفروض بالمسؤول الآن أن يتضايق من ابن باز.
نعم.
لأنه هو الذي يظهر له عيوبه.
نعم.
أو عيوب ما الدائرة اللي تحته.
نعم.
في الوقت، وأنه يفرح ذاك أعطاه سيارة. فقال المسؤول أمام الناس، كيف هؤلاء كلهم يطالبون بحاجات شخصية، وكيف هذا شوف يطالب الأمة؟ كيف قذف الله حب ابن باز في قلب هذا المسؤول؟
الله.
لاحظ هذا الصدق، البعد عن الدنيا، الإخلاص، نحسبه كذلك ولا نزكي الله أحدا. جاءه، معروف القصة، له أرض أهديت له في الخرج، فجاءه الحارش يقول له البدو نزلوا في الأرض وأنا كنت أريد أذهب إلى الشرطة. قال له الشيخ عسى أنك ما أذيتهم، عسى ما كلمتهم، وجلسوا ناس مسلمين جلسوا في الأرض، ماذا حصل؟ قال يمكن يملكوها بعدين. وقال له اتركهم انت مالك وماله، مسلمون جاءوا وجدوا أرض وجلسوا فيها، فما ما يضروا. يعني هذه هذا الصفاء، هذه الصدق، يعني شيء عريب. أنت أنا أفشيت سر والسر غير جيد، وقد يعني يحصل مشكلة منه، يكتب لي أنا سامحتك لو غيره قاطعني. ولما جاءني ولما جئته كأن شيئا لم يكن.
تماما
كأن شيئا لم يكن. في بعض الدعاة العالميين المسلمين أسأل الشيخ مباد في بعض كتبه فسماه صاحب الفقه البدوي.
نعم.
سماه أعمل غبراء للأسف.
نعم.
ألفاظ سيئة.
نعم.
أعمل غبراء صاحب الفقه البدوي كذا. ثم قدر الله أنه زار
هذا الشيخ،
هذا الداعية الكبير. نعم. زار الشيخ ابن باز، فما كان من الشيخ ابن باز أن يعاتبه إطلاقا فيما قال، بل إن هذا الشيخ قال وديت أني مزقت كل كتبي وقتئذ.
نعم.
يعني أنا كيف أتكلم عن الرجل؟ وفورا دعاه إلى الغداء ودعاه إلى الكذا، وكيف حالك يا شيخ وكيف، ولا كأن شيئا لم يكن. مسألة العفو والتسامح هذا تنطبق على الشيخ ابن باز. الرفعة التي أشرت إليها هي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وما ازداد رجل بعفو إلا عزة.
الله أكبر.
وازداد رجل بعفو، فما كان ينتقم لنفسه. طبعا أنا لما قلت دع العلم جانبا لا أعني أنه كان من أعلم أهل الأرض.
لا.
الشيخ مباد كان من أعلم أهل الأرض. كذلك حب للسنة وعدم التقليد، الشيخ ترى لم يقلد، ولربما كان
هو نشأ حنبليا
ثم بعد ذلك كما يقال تسلف في القضية الفقهية، لأن السلفية ليست فقط في العقيدة.
نعم.
كذلك السلف هل كانوا متعصبين لأبي حنيفة أو للشافعي؟
نعم.
وهناك أنا سمعت ابن باز يقول وما زالت في أذني، يقول لا يوجد في الدين تقليد، يقول ولا يجوز أن نقلد رجل معنا ونجبر الناس على ذلك. أما التقليد فمباح للعاجز.
أيوه.
فيقول أنه كان في الأمة خير من أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، كان في الأمة خير منهم، كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فلم يكن الناس بكريين ولم يكن الناس عمريين ولا عثمانيين، هكذا قال أنقل حرفيا، ولا علويين. طبعا هذا الخروج عن المعتاد يومئذ، لو أن شيء آخر غير ابن باز كانت كبيرة. أيوة. لكن لا أدري لماذا سكت الناس وخضعوا له حتى العلماء. وفي جلسة حضرتها وفي هناك رجل من أكابر أهل العلم، كان عدة علماء كبار وأنا جالس، فأفتى الشيخ بغير المذهب فاعترض ما اعترض، فقال لهم الشيخ روى لهم الحديث الذي في البخاري، فأتوا له بحديث آخر قال هداكم الله، لا تعرفون أنه ضعيف؟ نحن أصحاب سنة.
الله أكبر.
سكتوا كلهم، يعني هو لا شك عجيب.
نعم.
سكتوا كلهم ومن كبار أهل العلم سكتوا. قال هذا الحديث صحيح نأخذ به، هذا الحديث الذي في المذهب ضعيف لا نأخذ به.
طيب برأيك متى يعني اتجه إلى موضوع السنة؟ بالرغم انه يعني ترعرع حنبليا ولكنه وصل الى مرتبه الاجتهاد في المذهب او شيء.
هنا رغم ان في المملكه او كثير منهم حنابله، وليست المملكه كلهم حنابله، في شافعيه وفي حناف، لكن يهتمون بالسنه. يعني هناك مذهبي لا يهتم بالسنه، وهناك مذهبي يهتم بالسنه. نعم. في بعض الديار ما يهتمون بالسنة ولا يقرؤون البخاري ومسلم، خلاص هو حنفي يقرأ كل ما عند الأحناف، وهناك حنفي يهتم بالسنة. الحنابلة عموما يهتمون بالسنة، فلما قرأ السنة تأثر بها.
نعم.
تأثر بها فعدل عن المذهب إلى الصواب.
هل كان للتيار السلفي اللي قام به الشيخ محمد ناصر الألباني ومن معه تأثير على الأجواء السعودية يا شيخ؟
كان له تأثير كبير ليس على الجيل الأول كان على الجيل الثاني.
الجيل الأول تقصد بن إبراهيم
أيوة تأثير يعني كتأثير فاعل. لكن بدأ احترام لهذه المدرسة من قبل الشيخ من قبل الطبقة الأولى احترام، لكن لم يكن لم يتأثر تأثر فاعل في الموضوع. الجيل الثاني تأثر تأثرا جيدا، الجيل الثالث تأثر بارد جدا. يعني بدأ يعي أنه لماذا أنا أتعصب، لماذا أنا كذا، لماذا لا أنظر في مسائل
الحلاب، لماذا الحلاب؟ لأنه يعني إمام أهل الحديث يعني الإمام أحمد بن حنبل،
لأن الإمام أحمد جمع بين العلمين، جمع بين الفقه وبين الحديث، فلذلك كان له أثر، كان له أثرا إيجابيا عند الحنابلة، إنه إمامهم إمام حديث وإمامهم إمام فقه. نعم. رغم أنه الأئمة الآخرون يعني عندهم علم كبير في السنة، لكن تصدي الإمام أحمد لنصرة السنة، تأليف مسند وهو أوسع كتاب في السنة، مسند يعني حول 27,000، البخاري مع المكرر 750 ما يتجاوزت من آلاف، وكذلك السنة تتقارب من هذا العدد، لكن الإمام أحمد جمعا كبيرا، فهذا كان له أثر في عدم تعصب. عدم التعصب.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
سورة نقرأها في كل جمعة، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. المقصود من قصص القرآن الاتعاظ والاعتبار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. هناك من آياته العجب العجاب، ما هو أعجب من قصة أصحاب الكهف.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
قضية أخرى في ذات المسألة يا شيخ، أيضا حتى الوهابية من دعوة الإصلاحية للإمام محمد بن عبد الوهاب وصمت أو بينهما تلاصق مع السلفية، يعني في الذهنية المجتمعية عندما يذكر سلفي إذن وهابي أو وهابي سلفي، هناك تلازم، ما السبب في هذا؟
أبدأ لك بالسلفية وأبدأ لك بالوهابية ولا فرق، إلا طيب. حاجة أنبه إليها، أول من دعا إلى السلفية، هل تعلم من هو أول من دعا إلى السلفية؟
ابن تيمية؟
لا لا يعني بتقول لي ابن تيمية يعني أحمد محمد ما دعا، أول من دعا إلى السلفية بهذا المفهوم هو علي ابن أبي طالب.
كيف؟ نعم.
لما بدأ الخوارج ينحون منح التكفير وبدأ الشيعة ينحون منح الغلو، هذا التكفير والغلو من التكفير، بدأوا ينحون، وجد نفسه علي رضي الله عنه مضطرا أن يلزمهم بفهم أبي بكر وعمر، يلزمهم لأن الخوارج كانوا يحتجون بالآيات، لاحظ يحتجون بالآيات، فاضطر مطر هذا أصل الدين، إذن أنتم تفهمون هذه الآية، تعالوا نفهمها كما فهمها أبو بكر وعمر.
نعم.
لاحظ أول من بدأ بهذه المنادات والتي هي أن نلتزم بهذا الإسلام على فهم سلف هذه الأمة، يعني لا خلاف بالجملة بالكتاب والسنة، الكتاب لا خلاف فيه إلا مع الروافض،
نعم،
والسنة خلاف بعض الأحاديث ضعيف، لكن كبخاري وكمسلم وغيره هذا متفق عليه في الأمة. إذن الخلاف الآن في الفهم، إذن لماذا لا نلتزم فهم أبي بكر وعمر؟
جميل،
نحن نلتزم فهم أبي بكر وعمر. الذي أحيا هذا الفكر أحياه ووسعه وقعده يأتي كثير من العلماء، من أقوالهم كبيرة وكثيرة، لكن كأعطاه صدى الإمام أحمد بن حنبل. فلما حصلت المناظرة بينه وبين أولئك كان يلزمهم بفهم أبي بكر وعمر، يلزمهم بهذا الفهم، فهما قالوا له القرآن مخلوق،
ابن أبي دؤاد.
نعم. قال الإمام أحمد ليس بمخلوق. قالوا لماذا تعيب علينا، وهم حفروا له في ظن النفاق. قالوا لماذا تعيب علينا هذا الأمر؟ قال لأن لم يذكره الكتاب ولا السنة ولا الصحابة.
احتج بالصحابة.
أيوه. قالوا له غير مخلوق، لم يذكره القرآن ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. لاحظ.
اي نعم، عادوا
عليها.
عليه
يعني نقول مخلوق، تقول ما ذكروا، انت تقول
غير مخلوق، ايضا نحن نقول انهم لم يذكروا.
طبعا انا ارويها بالمعنى وبسطها للناس. وقال لهم الحل بسيط، لا تقولوا هذه الكلمة التي لم تذكر في القرآن الكريم، وأنا لا، أنا لا أضطر إلى قولها. يعني لأن من الذي يخلق الفتنة؟ هو الذي يحدث البدعة. يعني واحد وقف على المنبر قال تعالى يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، ومشى، ما حصلت فتنة ونطق ما ذكره القرآن الكريم. لكن لو جاء واحد قال يد الله قدرته، يد الله حكمته، يد الله كذا، فقام واحد قالوا لا، تلفظ بألفاظ القرآن ولا تتوسع خشية الزلل. من الذي أحدث الفتنة؟
الذي قال.
أما الخطيب الأول فلا. مبدأ الإمام أحمد أنه نحن نلتزم، ما سكتوا عنه نسكت، وما لم يسكتوا نتكلم بما تكلم. إذا كان علي رضي الله عنه دعا إليها أو أبرزها، وإذا كان الإمام أحمد نصرها فابن تيمية قعدها، ومحمد ابن عبد الوهاب رحمه الله فعلها. جميل.
بعد كل هذه الفترة الزمنية، على يعني أنا أشوف أنها فترة زمنية
كبيرة،
لا يوجد يعني
في 500 سنة بين
فعلا خمسة. لا يوجد أحد من العلماء من قام.
لا قام، لا لابد، لا لا يخل، لا تخلو الأرض.
نعم.
لكن أعني فعلها، فعلها على الواقع.
الواقع.
الواقع. ظروف ابن تيمية، الحروب الطاحنة، المشكلات العلمية، السلاطين، السجون، كانت الحياة الاجتماعية، وشيخ الإسلام رحمه الله كانت يعني كانت في ثائرة.
نعم.
ثائرة، نعم، مليئة بالأحداث.
نعم.
البيئة التي توفرت لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، البيئة التي توفرت له لم تتوفر لغيره.
أيوة.
الساحة.
نعم.
وبخاصة بعد تأييد ابن سعود له.
نعم.
التأييد هذا أعطاه الساحة.
التأييد السياسي فعلا.
التأييد السياسي، أحسنت. جاء الدين ثم جاء الأمير ليمثل السياسة. الاجتماع الدين مع السياسة هو الذي نصر هذه، بفضل الله انتصرت هذه الدعوة. الشيخ محمد عبد الوهاب حقيقة لم يأتي بشيء جديد. أنا كنت في الدنمارك، دخلت أحد المساجد، فجاءني شخص قال لي احذر هذا المسجد وهابي. فقلت له هذا كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب، جئت له بالمكتبة وقلت أخرج لي الملاحظات عليه، وسترى خطبة رنانة في هذا المسجد يوم الجمعة لي في فضيحة الشيخ محمد عبد الوهاب.
جميل.
فعل.
هو لا يدري أنك يعني سلفي قح.
لا لا، هو لا يدري. لا. يعني قح كويس بمعنى خالص، لكن غير متعصب.
لا لا.
المهم فقلت له هذا كتاب الشيخ محمد البهاء، أخرج لي الملاحظات كتاب التوحيد، وأنا أعدك عهد الله أتكلم عن كل خطأ فيه على المنبر في هذا المسجد. عفوا أخطأت، أنا استغفر الله العظيم، حتي في السويد.
نعم.
في مدينة بوتبرغ، هذه المدينة حافلة بأهل السنة، جالية كبيرة فيها، وأعطيته الكتاب يوم الأحد. يوم الأحد.
نعم.
يعني عندك أحد، اثنين، ثلاثاء، أربعاء، خميس، وصباح الجمعة، يمكنه أن يلاحظ في أربعة أيام ثم يكتب الملاحظات في صباح الجمعة ثم يقدمها لي. لم يقدمها. في كندا تورنتو عندما أردت أن أدخل إلى المحاضرة أخذني واحد على جنب، قال لي احذر، أنت في مسجد الوهابيين. قلت ومصيبته، هذه الكلمة علمان. أخذته على جنب وأدخلته إلى المكتبة وقلت له حدد لي الآن النقاط التي ترى فيها أن الوهابيين أخطاء حتى أتكلم فيها في المحاضرة. وفعلا جئت بالورقة وقلت له أول واحد، قال يتكلمون عن الغزالي.
أي غزالي؟ الحديث
أو الحديث؟ وأحيانا على القديم.
نعم.
على الحديث، هذا من عندي يعني سوى قصد وقت
صاحب الإحياء.
صاحب الإحياء.
نعم.
ويتكلمون عن ابن عربي
المتصوف.
المتصوف ويتكلمون عنها. قلت له الآن إذا سألتهم سيقولون أنتم تتكلمون عن ابن تيمية وعن ابن القيم وعن عبد الوهاب، هذا مو دليل.
صحيح.
ناس بنات. الآن إذا جلست مع الوهابي قلت له شو ملاحظاتكم على الآخرين وعلى الصوفيين؟
قالوا يتكلمون.
يتكلمون. هل ترى هذا هو البحث العلمي؟ لا، حرفيا.
لا.
قال لي لا والله، ليش هذا بحث علمي؟ هو قال يعني بدون أن عاقل. قلت له إذن أعطني حاجة مسألة. قال يقولون عنا كفار. قلت له هل أنت قالوا عنك أنت
كافر؟
وين هذا؟ أنا ما لي علاقة بأمور اختلافات، أنا الآن أمام الناس بدي أقول بيقولوا عنك كافر. لا. قالوا بيقولوا لكل أمر يقولون عنه شرك. قلت له هذا كلام عام، أعطيني كلاما منطقا. هذه كتب الجماعة، أنا أريد أتكلم أمام الناس، لكن أنا الآن إذا تكلمت أمام الناس أقول لهم قال وقيل، أقول قال محمد عبد الوهاب صالح كافر، أقول لابد أنت أن ترشدني إلى ذلك حقيقة. قلت له أن شو رأيك نضع الدليل هو المحور.
فيصل.
فالآن إذا ما لي علاقة أنا بالابن عربي ولا لي علاقة بهؤلاء ولا لي علاقة بابن تيمية ولا بغيره، أنا ما لي علاقة بالموضوع. الآن أنا دليل، نبحث معنى الشرك محو كذا. خلاصة القضية اهتدى الرجل، طبعا ليس من جلستي هذه.
نعم.
بعد المحاضرة جلست. نعم. وكان صاحب مطبعة وكان فاضلا.
جميل.
فقال ما كفارة ما قدمت؟ ما كفارته؟
نعم.
قلت أن تطبع بعدد الكتب التي
طبعتها
في مخالفة السنة تطبعها.
جميل. هذا محمد عبد الوهاب هو من فجرها. هو من فعلها.
هو فعلها.
فعل هذا.
ما في خلاف.
نعم.
ما في خلاف في دعوته من حيث التأصيل مع دعوة السلف الصالح.
جميل.
إلا أن هنا مشكلة بقى بين الآن التعبير اللي قلت سلفيه.
نعم.
حاجة أن الحنابلة بقيوا على حنبليتهم.
أيوة.
لا من لا إذا المسألة في العقدية سلفية في العقيدة.
نعم.
السلفيون الآخرون يرون أنه الأصل في الدين لا يوجد مذهبية.
نعم.
الأصل.
نعم.
ثم هذا الأمر حصل يكون للطوارئ بمعنى للاضطرار.
نعم.
للاضطرار. فالأصل المسلم الأصل مثل ما كان السلف.
نعم.
يعني الآن الناس في عهد أبي بكر وعمر حتى في عهد الأئمة في عهد أبي حنيفة الشافعي، هل كان هناك يقال هذا حنفي هذا الشافعي، هذا مالكي.
طيب إذن لكأنك تقول بأن الدعوة الإصلاحية لإمام أحمد بن عبد الوهاب كانت سلفية في المعتقد ولكنها
والمنهج
معنبلية في المذهب والفقه.
اللي أرى أنا أن الظروف للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله كانت ظروف يهتم فقط في مسألة العقيدة، لأن الوقت ما يكفي،
ما يكفي
الوقت حقيقة. طيب. لكن منطقه هو وتأصيله الذي تجده في كتبه لا يؤمن بالتعصب، يعني لا يؤمن بالتعصب، يعني اللي يقرأ كتبه يقول قال الله، هو من روى أثر ابن عباس أقول قال الله وقال رسول، تقول هو الذي رواه والناس تعلموه من كتب الشيخ محمد العبوهاب. فأنا أرى أنه أن الظروف، بل بعض أبنائه لم يكونوا متعصبين أبدا، ولم يطلق، لا معظم أبنائه غير متعصبين، لكن ما كانوا حنابلة أصلا، يعني ما التزموا بالمذهب
الحنبلي. طيب بعد محمد بن عبد الوهاب ما هو الاسم الذي فعلا أيضا قام بهذا التفعيل؟ الشيخ الألباني طبعا.
الاسم الجماعي هم ما يسمى بأنصار السنة في مصر والسودان، لكن الاسم الفردي، وكان منهم محمد الفقي وكان منهم أحمد شاكر، لكن لم يكن لهم أثر فاعل على الساحة الإسلامية كالشيخ الألباني.
أيوة.
رغم أن الشيخ الألباني من أضعفهم، يعني لم يكن صاحب عشيرة، لم يكن صاحب مال، كان فقيرا سعلوكا بكل ما في هذه الكلمة من معنى، فقير بمعنى فقير.
الآن كلمتك كبيرة ربما لا يفهموها يعني، وهم متعصبون للشيخ يعني، فلعلك
لا هو مفهومة الصعلوك باللغة العربية الفقير، الفقير الذي لا يملك شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن معاوية صعلوك، يعني هنا مقصود فيها أنها فقير متواضع، ما عنده شيء، لا يملك. وبعد ذلك صار معاوية رضي الله عنه الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بصعلوك صار ملكا.
كان أضعفهم الشيخ محمد
أضعفهم من حيث البيئة، من حيث أن سوريا ليست بلده، ما له عشيرة، ما له قبيلة. يعني في مقابلة الأولى معه قص لي قصة أدمعت عيني وأدمعت عين الحاضرين. قال أنا كنت أمر في حماة أتمنى أن يكون لي فيها موضع قدم الشيخ، لكن تشدد بعض الناس في حماة كان يمنعه من ذلك، إلى حين في بعض المدن كاد يضرب أو دفع أو الناس يريدون أن يضربوه، فدافع عنه من دافع، فليس له عشيرة تؤويه وليس له مال يستطيع أن يجمع أنصار، ولذلك كان يعني فأعيد ليس عنده رجال، ليس عن مثل الطريقة الصوفية تجد حولها رجال يدافعون عنها ويدفعون لها المال، يدفعون لهم المال، لكن هو لم يكن الأمر عنده كذلك، لكن أحسبه من أهل الصدق والصراحة. ولو كان الشيخ الألباني بليونة الشيخ ابن باز وسماحته لكانت المسألة كبيرة جدا حقيقة.
وما السبب في هذا؟ يعني هل العرق الألباني يعني عرق يعني؟
لا، عدة لها عدة أسباب.
الحدة هذه
في رأيي عدة أسباب. أولا صاحب الحق بالجملة إذا لم يجد مناصرين يكون صاحب حدة. هذا يقول عليه الصلاة والسلام إن لصاحب الحق مقالا. إن لصاحب الحق مقالا، يعني لا بد يتكلم بحدة. نعم. أنت تجد اللي عنده حق في المحكمة ومظلوم يجده متأثر.
إلا.
فالشيخ لم يكن له أنصار، لم يكن، وبيجوز ربما يكون طبيعته الأوروبية 4 و4 8 يعني ما في ما في ما في 2 و2 يساوي لا 4 و4 8 ربما هذه. والأمر الثاني بتصور قلة الأنصار. نعم الضعف الضعف.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
تدارس كلام الله ساعة من أجل أنواع الطاعة، فيه استجابة لرب العالمين وإجابة لأسئلة المشاهدين. قراءتك لآية وتدبر معانيها خير من الدنيا وما فيها. عنايتك بكتاب الله الكريم أن تفهمه يدخلك مع خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تدبر القرآن فيه السعادة والسرور والخروج من الظلمات إلى النور.
نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء.
تابعوا تفسير القرآن المبين مع نخبة من المفسرين حتى يقول من يشاهد التفسير المباشر كم ترك الأول للآخر. كونوا معنا في برنامجكم التفسير المباشر.
نريح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
شيخ عدنان، نحن بدأنا بسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، ولم تقصر يعني سردت لنا ذكريات عذبة عن هناك الشيخ الآخر الشيخ محمد الصالح بن عثيمين يرحمه الله أيضا، لم تدرك، لم تتواصل معه؟
لا، تواصلت معه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن كان تواصل في نقاشات علمية.
نعم.
جرت بيني
وبينه. كيف؟ اذكر لنا بعضا منها.
ما يعني لازم نذكر؟
لازم، جماعة لو قصوان عايز على الوالد.
في عام 1399، عام 1399 يعني قبل كم الآن، يعني شيء 34 سنة.
نعم.
تناقشت معه في مسألة التمتع للحج، أنه هل يلزم الإنسان أن يكون متمتعا أم لا يلزم ذلك؟ فهناك مذهب عند أهل العلم أنه يجب أن يتمتع الإنسان، وموضوع الإفراد إنما يكون للمضطر.
أي.
نعم. ف احتج علي رحمه الله، وكان أديبا خلوقا هادئا.
نعم.
الشيخ ابن عثيمين اتصف بهذا الأمر، فقال لي ماذا تفعل بفعل عمر عندما نهى عن التمتع؟ قلت له قرأت في الأصول الفقه أن قول عمر ليس مرجحا ولا قاضيا على الكتاب والسنة، فسكتنا. قلت له الأصول أنا قرأت ما وجدت أن كل ابن تيمية مرجع، إحنا مرجع كتاب والسنة، فإذا اختلف ابن عباس وعمر فليس لأحدهما فضل على الآخر، يعني لا حجة لاجتهاد على اجتهاد. هذا خطأ يرتكبه كثير من الشيوخ والشباب، لا حجة لمجتهد على مجتهد، الحجة في الكتاب. وتناقشت معه في قضية جد ميقات.
هذه قضية كبيرة يعني.
أنا ألفت كتابا أسميته أدلة الإثبات بأن جدة ميقات، والآن غيرت عنوانه إلى عنوان حكم الإحرام من جدة.
جميل.
أثبت فيه أن جدة ساحل.
نعم.
هي ميقات لكل من أتى من البحر والجو، كل من أتى من البحر أو الجو فجدة
ميقات.
هي ميقات له، بل إن نعم هي ميقات له.
وسعت على المسلمين.
ليس مقصودي توسعة على المسلمين.
نعم.
مقصودي الوصول إلى الحق.
جميل.
فأتيت بالأدلة الكبيرة القوية، أكثر من 10 أدلة على أن ساحل جدة ميقات. والكتاب موجود في الأسواق لمن أرغب، كأنه انتهى الآن، أحاول إن شاء الله.
نعم.
تجديد طباعته. فأثبت فيه، فقلت له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
كان معارضا لرأيك.
إيه؟ قلت له هذول ما بيستطيع يصور.
لا ما توكل على الله. طيب. وتشرح. نعم.
أشرح. قلت له هل جدة داخل المواقيت؟ معنى ذلك المواقيت قبلها.
نعم.
يعني بالبحر.
اي.
أو جدة خارج المواقيت، معنى أن المواقيت بينها وبين مكة. أو هي ميقات، وقلت له لا رابع لك.
مضبوط، هي ثلاثة.
لا رابع لك.
مضبوط.
فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لي لكن شيوخنا قالوا أنها ليست بميقات. قلت له هذا دليل لا ينفق في سوق المناظرة. لا لا
هكذا.
قلت له هذا ليس بدليل. قلت له هذا لا ينفق في سوق العلم. تقول قال شيوخنا، وأنا بقول لك قال شيوخنا. قال لكن أنت ماذا تريد؟ قلت لا أنا أريد أن تجيبني عن سؤالي. قلت له أريد أن تجيبني عن سؤالي. قال أنا أرى أني مع أهل العلم، هيئة كبار العلماء التي قررت أن جدة ليس بميقات. قلت أنا الآن أتبنى رأيي، وأنا أريد مثلكم، وطبعا رجل الفضل وهو على الفضل والعلم، إنه أنك تناقشني في القضية قبل أن أطبع الكتاب. قبل أن أطبع الكتاب قال هذا رأيي
ولم
أقوله. نعم هذا رأيي أقوله لك وأنا ألتزم به. قلت له أنا سيأتي رجل يقول أنا ألتزم بعلماء الشام، وهذا يقول بعلماء مصر، الأفضل أن تبقى هذه المسألة. وبينت له ذلك رأيي، وما زلت مصرا عليه، ولم أجد ردودا.
ومن أبرز من ناقشك فيها؟ الشيخ بن باز لم يناقشك فيها؟
الشيخ بن باز قلت له حرفيا قلت له رجل يأتي من البحر إلى جدة هل يحرم من البحر؟ فقال لي لا ميقات في البحر يحرم من جدة.
طيب جميل.
هو لو كان هنا تصوير للوحة
ليست قضية إلهية،
ليس علمية. نسيته.
طيب الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز، يعني ما الفرق بينهما؟ أنت طالب علم أدركت هذا وأدركت هذا.
الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين أوتي موهبة التدريس والتوضيح، فهو أقرب إلى أن يكون مدرسا يجتمع حوله الطلاب ويستفيد منه في تحصيله.
فضلا عن لغته العربية. نعم. لم تكن نجدية قحة مطلبة.
نعم. كانت واضحة. الشيخ ابن عثيمين كانت واضحة لغته. الشيخ ابن باز يغلب عليه طريقة التدريس الأولين، طريقة التدريس الأوليين تغلب عليه. ثم كثير من الناس لم يكونوا يعني يفقهوا قوله، لأنه كان سريع الكلام كما تعلم رحمه الله. بل كنت أنا أجد حرجا شديدا عندما يهمش في أذني بعض الأمور،
ما لا تفهم،
أجد حرج ليس بعده حرج، إلى أن يعني أفهم ما لا يريد الجملة. لأنه خاصة إذا همس رحمه الله تعالى. إذن الشيخ ابن عثيمين كان صاحب أسلوب في التدريس، الشيخ ابن باز صاحب منهج كما كان كان الأولون في التدريس. الشيخ ابن باز أوسع رحمة وأكثر استيعابا للناس والخلاف.
نعم.
الأمر الثاني بالجملة الشيخ ابن باز أعلم وأعمق اجتهادا.
نعم.
يعني أعمق واجتهادا.
جميل. من غير الشيخ بن عثيمين وبن باز من علماء السعودية ودعاتها أدركت يا شيخ؟
أدركت
يعني الأبرز.
التقيت بكثير منهم، الشيخ عبد الله بن جبرين، وأعتبره من أكثر الناس تواضعا. ويعني الشيخ بن جبرين تحس في صدق وإخلاص، يعني في كبيرين. والآن الشيوخ المعاصرون
من مثل أعطنا الشيخ البراك؟ أدركت
الشيخ البراك. تقول أدركت لكن لا التقيت.
لا أنا أقصد هل تتلمز على يدي؟
لا لم أتتلمز على أحد في المملكة سوى الشيخ بن باز.
ثم ديت ركبك عنده.
أيوه فقط.
نعم.
الباقي بيننا وبينهم علاقة طيبة.
طيب من هات لنا الشيخ ابن جبرين أبرز يعني.
لا لا بحكي لك قصة عن الشيخ ابن الرسول رحمه الله. الشيخ ابن جبرين لا يحصل بيني وبينه حصل مناقشة بيني وبينه في جدة وفي أمور أخرى، لكن كانت أغلب لقاءاتنا لقاءات يعني أخوية
و... نعم.
نعم الشيخ ابن الرسول كنت عنده في البيت، فالمهم دخل رجل وقال يبكي وقال أفتنا أفتني في طلاق. قال كيف حصل؟ قال طلقت زوجتي بالثلاث.
نعم.
فقال الشيخ ابن الرسول رحمه الله اذهب استفتي غيري، ليس لك عندي فتوى. فبدأ الرجل يلح وبدأ الشيخ يشد في الكلام وبدأ الرجل يلح ويبكي
يقول عندي أن يجعلها طلقة واحدة كمذهب.
أيوه. فقال له ليس من لا قال له استفتي غيري، ثم قال للشيخ أكرمك الله اشرح له.
قال لك
قال لي اشرح له. الغاية من ذلك من ورعه رحمه الله لا يريد أن يتحمل المسؤولية.
نعم.
فقلت له ليس من مصلحك من مصلحتك أن يفتيك الشيخ، حتكون عليك مصيبة. فالشيخ تبسم قال له أي قال له اذهب إلى الشيخ ابن باز رحمه الله. وهذا من إجلال العلماء، إجلال العلماء بعضهم لبعض.
يا سلام.
فبدأ قلت له اسمع نصيحتي، إذا أفتاك لن ترجع لك لزوجته. قلت له خلص بالله. فذهب ذهب الرجل. فالشيخ حسيته تأثر، قال لي يا شيخ عدنان ألا ترى أني أنا يعني ما أفتيت بما أعلم؟ يعني بدأ يخاف
يخاف
أنه ليش هو يرى فتوى. والله حسيت في خوف. قال أنا لماذا لم أفته بما اقتنعت؟
الله
يعني شوف الورع الخوف
كيف الهائلة.
وأنه أنا ما أفتيته. فقلت له هل أحلته إلى مليء أم إلى فقير؟
قال إلى مليء.
قال لي سريت عني بارك الله فرح.
يا سلام.
قال لي جزاك الله خير. أنا حسيت متضايق.
نعم.
أنه هو مسؤوليته يفتي.
نعم.
لما نسئل عن علم لابد أن نفتي.
يفتي صح.
فأحاله لغيره وأحاله للأسهل.
نعم.
فخشي من الإثم. فقلت له هل أحلت إلى فقير أم غني؟ الإحالة معروفة.
نعم صحيح.
فقال لي أي غني بعد الشيخ ابن باز؟
الذكريات لا تنتهي. ونحن أتينا في ختام الحلقة يا شيخ، وهذه الذكريات تتأجج وأنا أراها في صوتك ونبراتك وقسمات وجهك المبتسمة.
الله يسلمك.
تتذكر ذكريات عزيزة.
لكن أنا أقول كان بودي أن يكون الأمر مرتبا، لكننا مشغولون كما تعلم.
إلا صحيح.
وكذا. فعذرا.
لعلنا نقمصك في سوالح.
عذرا للمستمعين، المسألة والله مفاجأة وغير محضرة. نعم.
أبدا وهي
مرتبة. نعم.
بهذه
أحيانا تحرجني في ذاكرة كن ماني مستعد. نعم. لي الملف بعيد. نعم. فيحتاج إلى إحضار وفتح.
طبعا السن له أحكام يا شيخ عدنان.
لا لا هذه لا لا أقبلها منك أبدا.
شكرا يا شيخ عدنان. وبهذه الابتسامة من شيخنا الجليل نودعكم أيها الأخوة، ونلقاكم في الغد في الحلقة السادسة والأخيرة من سوالح الذكريات، والشيخ عدنان العرعور. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.
هو العمر روض بالحكايات معشب، نحن إلى ماضيه دوما فنطرب.
سلام. أشد موقف كان بيني وبين الشيخ في حياتي في حياتي كلها، قالوا الناس تبا لك لهذا جمعتنا. وقلت هذا الرجل وأشرت إليه خطير فراقبوا، ونحن رفعنا أرجلنا أيدينا ونقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لأنه سأقتل الآن. ويرجف الناس اقتلوه اقتلوه عربي عربي عربي، صاروا يجمعوا العرب. لأن يتهم عدنان 1000 مرة بـ1000 اتهام خير من أن يحاسبني الله يقول لي ليش لماذا لم تبين، وأنا عندي مقال سري أقول لك بصراحة، إذا ما تدخلت لي مكتوب عندي ينشر هذا المقال تحت عنوان حتى لا يتهم الله ورسوله.
طلع عمر روض بالحكايات ماشي نحن.